فالله الله في الاعتناء بأمر التوحيد ومذاكرته فيما بيننا ونشره في مجالسنا والاعتناء بالكتب التي اعتنت به تقريرا وتوضيحا وردا على المخالفين فيه بأنواعه. من هذه الكتب الأصول الثلاثة، قبلها القواعد الأربع، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. فالإنسان إذا أتقن هذه الكتب لا يضره إن شاء الله بعد ذلك شيء، إذا أتقن هذه الكتب لا يضره بعد ذلك بإذن الله شيء، يستطيع أن يقرأ بعد ذلك في مطولات كتب أهل السنة وفي ردود أهل السنة على أهل الأهواء والبدعة، ويكون ثابت الجنان بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب. فلا بد من الاعتناء بهذه الكتب. والاعتناء بها تدريسا وحفظا ومذاكرة هذا يجب أن يكون مع الإنسان طيلة حياته، فإنه كلما قرأ ازداد، إن كان حافظا ازداد ترسيخا لمحفوظه، وإن كان غير حافظ فإنه يكاد يحصل على ما يقارب الحفظ وهو الاستظهار بكثرة التكرار والقراءة في هذه الكتب. لأننا في هذا العصر نجد محاربة أهل الباطل لأهل التوحيد بشتى أنواع المحاربة. وقد جاءتني قبل ليال ثلاث تقريبا رسالة عن طريق الجوال، يقول صاحبها: أنا حينما كنت سروري كنت عندي عبادة وعندي قيام في الليل وأصوم وعندي خشوع وأبكي، ولكن لما ذهبت إلى السلفيين وعاشرتهم ضعف عندي ذلك، بل يقول عن نفسه أنه انتكس. طبعا المعروف والمقصود من هذه الرسالة أنا سأقرأها عليكم حتى تروا أن التلبيس باقي وحزب إبليس باقي، نسأل الله العافية والسلامة. كما ترى يا شيخ عزام سأقرأها عليكم حتى يعلم من ينتهي إليه مثل حديثنا هذا. يقول: يا شيخ، أنا حينما كنت سروريا محترقا، طبعا كتب سروري محترق ما يضر هذا نقرأه كما، قبل 4 سنوات كنت عابدا زاهدا صواما قواما كثير الذكر والتلاوة، أبكي من خشية الله، وكنت ألقب بإبراهيم بن أدهم
بزهدي.
تمام، أقرأها عليكم كما هو. ثم لما اهتديت للسلفية وأتيت للمدينة لإكمال التحصيل رأيت أحوالي تغيرت رأسا على عقل، يعني على عقب، أخطأ في الإملاء، خصوصا باختلاطي بالسلفيين، لم أرى التعبد والتذكير عليهم فقسى قلبي وجمدت عيني، وأصبحت أفعل بعض المعاصي كالغيبة وغيرها، هذا المقصود. الغيبة لأهل الأهوى والبدع، هذا هو الذي أحرق قلوبهم من أهل السنة. قل موتوا بغيظكم، ولا أستطيع غض بصري، وأشياء في الخلوة يندى لها الجبين مما يستحيا أن يقال. هذا حال أحد طلابك يا ابن هادي، أنا دعوته إلى هذا، انظروا، أنا دعوته إلى هذا، أنا أدعوه إلى ما؟ إلى هذا الذي سمعته. فإذا كنت أنت زغت فالله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والقلوب يا ولدي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب. فأنتم انظروا إلى هذا، يعني كأننا نعلم طلابنا الفسق والفجور. إجرام ليس بعده إجرام. إذا فعل الإنسان شيئا فليستتر بستر الله، أما أن يتبجح به، ولو كان غير هذا لسترنا عليه، لكن أن ينسب هذا إلى المنهج السلفي هذا لا يجوز نسبته إلى دين الإسلام. فكيف بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الطريقة الصحيحة؟ هذا زائغ هو في نفسه. وأنا سأذكر له بس مثال واحد، لن أستطرد معه، وإنما ذكرته لبيان محاربة أهل الباطل لأهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بالرجل قد شرب الخمر عدة مرات في البخاري، فجلده فلعنه عمر رضي الله عنه، قال: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. وقال عن الخوارج إيش؟ يقول لأصحابه رضي الله عنهم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم. انظر انظر، قراءة الصحابة ليست بشيء، وقد جاء أيضا هذا في بعض الروايات: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني قراءتكم قليلة وقراءتهم كثيرة للقرآن. لكن قال عنهم إيش؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شر قتلى تحت قديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، خير قتيل من قتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انظروا، إذا كان عبادة الصحابة ليست إلى عبادة هؤلاء بشيء إذا قارنوها، فهل العبرة بكثرة العمل أم أنها بصحة العمل؟ بصحة العمل. والدليل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فما قال ليبلوكم أيكم أكثر، وإنما قال أحسن عملا. قيل للفضيل: ما أحسن عملا يا أبا علي؟ قال: أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ويقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية الآيات. فهنا أخبر عن هذه الوجوه الخاشعة الذليلة العاملة الناصبة بأنها تصلى نارا حامية. وهؤلاء الخوارج جاءهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما جاء لمناظرتهم فانقسموا فريقين، قالوا قد جاءكم هذا ابن عباس وإنه من قريش وقد قال الله فيهم بل هم قوم خصمون فلا تجادلوه. قسموا فريقين، أناس قالوا ما نجادله وأناس قالوا لا نسمع منه، لئن قال حقا والله لنقبلن منه. فالذين قالوا هذا وسمعوا منه فلجهم رضي الله عنه بالحجة فكتب الله لهم الخير وعادوا، والذين أدبروا نسأل الله العافية والسلامة سبق لهم من الله ما سبق، قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال إن منكم، يقول لأصحابه، من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاشرأب القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إليكم إنما ذلك إلى خاصف النعل، وكان ذلك هو علي رضي الله عنه فقد انقطعت نعله وكان يخصفها بيده، فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والسرورية خوارج فلا عبرة بعبادتهم وكثرة عبادتهم، وهم يكفرون المسلمين حكاما ومحكومين. الحكام أمرهم قد ظهر عندهم في التكفير، والمحكومين وهم عوام المسلمين كفروا بالتبعية، لأنهم كما يقولون قد أعطوا أخص خصائص صفات الألوهية لهؤلاء الطغاة، فمن هذا الباب كفروا، ومن ذلك تكفير شيخهم وإمامهم وقدوتهم ومقدمهم سيد قطب لمجتمعات المسلمين، بل أول من كفر المؤذن الذي يردد الأذان على المناير، المؤذنين كفره. فهذا لا عبرة به، فإذا زغت أنت فهل ينسب هذا إلى الإسلام؟ ينسب إليك أنت. ولكن لبس عليه إبليس وظن أن هذه الحجة تمشي، لكنها ولله الحمد عند أهل السنة ما تمشي، يعيدونه إلى سلفه إلى الخوارج. جاءهم ابن عباس فرأى قوما شثن الوجوه، شثن الجباه والأيدي، ركبهم كذلك من كثرة السجود، وجوههم شثنة، أيديهم شثنة من كثرة السجود كأنها أخفاف الإبل، لكن قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. ما شاء الله، هذا النعت، إذا ما كان معهم أحد من الصحابة دل على ما، على أنهم على باطل، لأنهم تركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل البدع تركوا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، العلماء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا طريق الصحابة رضي الله عنهم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من الذي أخذه؟ العلماء، الذين قال فيهم العلماء ورثة الأنبياء. قال ابن حبان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه يعني إشادة بأصحاب الحديث أهل السنة معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمن تعرى من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه وسقيمه فليس من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا الذين قاوموا البدع وأهلها هم أئمة الحديث، مالك والشافعي وأحمد، وقبلهم الأوزاعي ومالك والثوري
هؤلاء ثلاثة والليث في مصر، فهؤلاء الأربعة قبل مجيء الأربعة في زمن أتباع التابعين كانوا هم أئمة الدنيا. وإذا نظرت إلى البقية كابن عيينة والزهري شيخه وشيخ مالك الحمادين رأيت عجبا، إذا جئت إلى من هم بعدهم البخاري مسلم أبو داود وهكذا أئمة السنة والحديث هم الذين قاوموا هؤلاء وردوا على أهل البدع بكتب الاعتقاد، كتب السنة المسندة التي اختزلت منها ومتنت كتب العقيدة المجردة. وبعد ذلك يأتي الآتي ويقول فلان ما هو مختص في العقيدة، يتبجح ويتشدق بملء فيه، كأن العقيدة إنما هي أن تدرس أقوال أهل البدع، هذه العقيدة، ولا بد أن تعرف علم الكلام أو تعرف البدع كلها وتفاصيلها. العقيدة أن تعرف الاعتقاد الصحيح وتتمكن منه بمعرفة أصوله وإتقانه وأدلته، وإذا عرفت ذلك وتمكنت منه سهل عليك بعد ذلك رد البدع والمحدثات أيا كانت. وما من إنسان إلا ويحصل عنده من النقص، لكن الأصل ينبغي الاعتناء به. فهؤلاء هم حملة العقيدة، أئمة الحديث هم حماة العقيدة، وهم أنصارها في قديم الدهر وحديثه. ولا يبغضهم إلا من كان من أهل البدع والكذب والفجور، كما قال عبد الله بن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لا شك في هذا ولا ريب. فأهل السنة هم القائمون بها والقاعدون بها والرافعون رؤوسهم بها والذابون عنها. فالله الله معشر الإخوة والأبناء في تحقيق هذا الباب والاعتناء به، لا سيما في مثل هذه الأزمان، وقد تكالبت على أهل السنة والحديث، أهل السنة والجماعة تكالبت عليهم الفتن وتكاثر أهل الأهواء. فعليكم بتحقيق الاعتقاد والعمل به، وعليكم أيضا بعد ذلك بهذه الأعمال. أركان الإسلام لا بد منها، لا بد من القيام بذلك، ثم المكملات لهذا مسابقة إلى النوافل. فإن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي تعلمونه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا يبغانا نخبره أن نصلي نحن في الليل ونبكي ونتهجد وكذا، الأعمال بيننا وبين الله جل وعلا. يبغى السلفيين يخبرونه بذلك، الأعمال بينهم وبين الله جل وعلا. لا بد من إخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. فالأمر بالإخلاص ضروري من شروط لا إله إلا الله. على العبد أن يبتعد عن الرياء، فإنه كان أخوف ما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته: أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر. سئل عنه فقال: فسير الرياء، والشرك منه أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. لا شك المسلم الصادق يحرص كل الحرص على الابتعاد عن المراءة، فإنه من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص له في القول والعمل. ثم أختم هذا الكلام معشر الإخوة والأبناء بالصبر والاحتساب في الدعوة إلى هذا العلم الذي من الله به عليكم، بعدما علمتم وعملتم ادعوا، كما قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب على المسلم والمسلمة أن يقوم بهذا بحسب استطاعته، من علم يدعو إلى ما علم، وليعلم أن الناس لن يكونوا كلهم على باب واحد موافقين له فيما يقول، فلا بد وأن يجد المخالف له، لأن النفوس تهوى وتتمنى، والذي يدعوها إلى شرع الله لا بد أن يصطدم بها، فسيجد الأعداء والمخالفين والخصوم، فعليه أن يصبر ويحتسب في تعليم الناس الخير وفي دعوته للناس إلى الخير. فلا بد من الاحتساب، لا بد من الصبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكون خير قد لك من حمر من النعم. لا بد من الصبر، لا بد من الاحتساب، ونحن في هذا الزمن خاصة بحاجة إلى دعوة حثيثة من أهل السنة لعموم المسلمين، عوام كبار صغار أطفال ونساء، النساء فيما بينهن، وأيضا الرجل يوجه دعوته للنساء في خطبه في دروسه من المساجد التي يحضرها النساء أو تنقل، والنساء بحاجة إلى تذكير، لأن النساء هن أصل الأسر، فإذا ربت المرأة أولادها على الخير نشأت المجتمعات الخيرة الفاضلة بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب علينا جميعا أن نتكاتف في هذا الباب، كل بحسب استطاعته، إذ المقصود من التعلم العمل والحرص على هداية الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون عذاب الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فالله الله في الاعتناء بأمر التوحيد ومذاكرته فيما بيننا ونشره في مجالسنا والاعتناء بالكتب التي اعتنت به تقريرا وتوضيحا وردا على المخالفين فيه بأنواعه. من هذه الكتب الأصول الثلاثة، قبلها القواعد الأربع، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. الإنسان إذا أتقن هذه الكتب لا يضره إن شاء الله بعد ذلك شيء، إذا أتقن هذه الكتب لا يضره بعد ذلك بإذن الله شيء، يستطيع أن يقرأ بعد ذلك في مطولات كتب أهل السنة وفي ردود أهل السنة على أهل الأهواء والبدعة، ويكون ثابت الجنان بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب. فلا بد من الاعتناء بهذه الكتب. والاعتناء بها تدريسا وحفظا ومذاكرة هذا يجب أن يكون مع الإنسان طيلة حياته، فإنه كلما قرأ ازداد، إن كان حافظا ازداد ترسيخا لمحفوظه، وإن كان غير حافظ فإنه يكاد يحصل على ما يقارب الحفظ، وهو الاستظهار بكثرة التكرار والقراءة في هذه الكتب، لأننا في هذا العصر نجد محاربة أهل الباطل لأهل التوحيد بشتى أنواع المحاربة. وقد جاءتني قبل ليال ثلاث تقريبا رسالة عن طريق الجوال، يقول صاحبها: أنا حينما كنت سروري كنت عندي عبادة وعندي قيام في الليل وأصوم وعندي خشوع وأبكي، ولكن لما ذهبت إلى السلفيين وعاشرتهم ضعف عندي ذلك، بل يقول عن نفسه أنه انتكس. طبعا المعروف والمقصود من هذه الرسالة أنا سأقرأها عليكم حتى تروا أن التلبيس باقي وحزب إبليس باقي، نسأل الله العافية والسلامة. كما ترى يا شيخ عزام سأقرأها عليكم حتى يعلم من ينتهي إليه مثل حديثنا هذا. يقول: يا شيخ، أنا حينما كنت سروريا محترقا، طبعا كتب سروري محترق، ما يضر هذا، نقرأه كما: قبل 4 سنوات كنت عابدا زاهدا صواما قواما كثير الذكر والتلاوة، أبكي من خشية الله، وكنت ألقب بإبراهيم بن أدهم. تمام، أقرأها عليكم كما هو. ثم لما اهتديت للسلفية وأتيت للمدينة لإكمال التحصيل رأيت أحوالي تغيرت رأسا على عقل، يعني على عقب، أخطأ في الإملاء خصوصا باختلاطي بالسلفيين، لم أرى التعبد والتذكير عليهم فقسى قلبي وجمدت عيني وأصبحت أفعل بعض المعاصي كالغيبة وغيرها. هذا المقصود، الغيبة لأهل الأهوى والبدع، هذا هو الذي أحرق قلوبهم من أهل السنة. قل موتوا بغيظكم، ولا أستطيع غض بصري، وأشياء في الخلوة يندى لها الجبين مما يستحيا أن يقال. هذا حال أحد طلابك يا ابن هادي. أنا دعوته إلى هذا، انظروا، أنا دعوته إلى هذا، أنا أدعوه إلى ما؟ إلى هذا الذي سمعتم. فإذا كنت أنت زغت فالله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والقلوب يا ولدي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب. فأنتم انظروا إلى هذا، يعني كأننا نعلم طلابنا الفسق والفجور. إجرام ليس بعده إجرام. إذا فعل الإنسان شيئا فليستتر بستر الله، أما أن يتبجح به، ولو كان غير هذا لسترنا عليه، لكن أن ينسب هذا إلى المنهج السلفي هذا لا يجوز نسبته إلى دين الإسلام. فكيف بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الطريقة الصحيحة؟ هذا زائغ هو في نفسه. وأنا سأذكر له بس مثال واحد، لن أستطرد معه، وإنما ذكرته لبيان محاربة أهل الباطل لأهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بالرجل قد شرب الخمر عدة مرات في البخاري، فجلده فلعنه عمر رضي الله عنه، قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. وقال عن الخوارج إيش؟ يقول لأصحابه رضي الله عنهم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم. انظر انظر، قراءة الصحابة ليست بشيء، وقد جاء أيضا هذا في بعض الروايات: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني قراءتكم قليلة وقراءتهم كثيرة للقرآن. لكن قال عنهم إيش؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شر قتلى تحت قديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، خير قتيل من قتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلعا. انظروا، إذا كان عبادة الصحابة ليست إلى عبادة هؤلاء بشيء إذا قارنوها، فهل العبرة بكثرة العمل أم أنها بصحة العمل؟ بصحة العمل. والدليل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فما قال ليبلوكم أيكم أكثر، وإنما قال أحسن عملا. قيل للفضيل: ما أحسن عملا يا أبا علي؟ قال: أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ويقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. الآيات. فهنا أخبر عن هذه الوجوه الخاشعة الذليلة العاملة الناصبة بأنها تصلى نارا حامية. وهؤلاء الخوارج جاءهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما جاء لمناظرتهم، فانقسموا فريقين، قالوا: قد جاءكم هذا ابن عباس وإنه من قريش، وقد قال الله فيهم: بل هم قوم خصمون فلا تجادلوه. قسموا فريقين، أناس قالوا: ما نجادله، وأناس قالوا: لا نسمع منه، لئن قال حقا والله لنقبلن منه. فالذين قالوا هذا وسمعوا منه فلجهم رضي الله عنه بالحجة، فكتب الله لهم الخير وعادوا. والذين أدبروا، نسأل الله العافية والسلامة، سبق لهم من الله ما سبق، قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: إن منكم، يقول لأصحابه، من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاشرأب القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك إليكم، إنما ذلك إلى خاصف النعل، وكان ذلك هو علي رضي الله عنه، فقد انقطعت نعله وكان يخصفها بيده، فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والسرورية خوارج، فلا عبرة بعبادتهم وكثرة عبادتهم، وهم يكفرون المسلمين حكاما ومحكومين. الحكام أمرهم قد ظهر عندهم في التكفير،
والمحكومين وهم عوام المسلمين كفروا بالتبعية، لأنهم كما يقولون قد أعطوا أخص خصائص صفات الألوهية لهؤلاء الطغاة، فمن هذا الباب كفروا، ومن ذلك تكفير شيخهم وإمامهم وقدوتهم ومقدمهم سيد قطب لمجتمعات المسلمين، بل أول من كفر المؤذن الذي يردد الأذان على المناير، المؤذنين كفرهم. فهذا لا عبرة به، فإذا زغت أنت فهل ينسب هذا إلى الإسلام؟ ينسب إليك أنت، ولكن لبس عليه إبليس وظن أن هذه الحجة تمشي، لكنها ولله الحمد عند أهل السنة ما تمشي، يعيدونه إلى سلفه إلى الخوارج. جاءهم ابن عباس فرأى قوما شثن الوجوه، شثن الجباه والأيدي وركبهم كذلك من كثرة السجود، وجوههم شثنة، أيديهم شثنة من كثرة السجود، كأنها أخفاف ألبك، لكن قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. ما شاء الله، هذا النعت، إذا ما كان معهم أحد من الصحابة دل على ما، على أنهم على باطل، لأنهم تركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل البدع تركوا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء، العلماء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا طريق الصحابة رضي الله عنهم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من الذي أخذه؟ العلماء، الذين قال فيهم العلماء ورثة الأنبياء. قال ابن حبان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه يعني إشادة بأصحاب الحديث أهل السنة معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمن تعرى من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه وسقيمه فليس من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا الذين قاوموا البدع وأهلها هم أئمة الحديث، مالك والشافعي وأحمد، وقبلهم الأوزاعي ومالك والثوري، هؤلاء ثلاثة، والليث في مصر. فهؤلاء الأربعة قبل مجيء الأربعة في زمن أتباع التابعين كانوا هم أئمة الدنيا. وإذا نظرت إلى البقية كابن عيينة والزهري شيخه وشيخ مالك الحمادين رأيت عجبا، إذا جئت إلى من هم بعدهم البخاري، مسلم، أبو داود، وهكذا أئمة السنة والحديث هم الذين قاوموا هؤلاء وردوا على أهل البدع بكتب الاعتقاد، كتب السنة المسندة التي اختزلت منها ومتنت، كتب العقيدة المجردة. وبعد ذلك يأتي الآتي ويقول فلان ما هو مختص في العقيدة، يتبجح ويتشدق بملء فيه، كأن العقيدة إنما هي أن تدرس أقوال أهل البدع، هذه العقيدة، ولا بد أن تعرف علم الكلام أو تعرف البدع كلها وتفاصيلها. العقيدة أن تعرف الاعتقاد الصحيح وتتمكن منه بمعرفة أصوله وإتقانه وأدلته، وإذا عرفت ذلك وتمكنت منه سهل عليك بعد ذلك رد البدع والمحدثات أيا كانت. وما من إنسان إلا ويحصل عنده من النقص، لكن الأصل ينبغي الاعتناء به. فهؤلاء هم حملة العقيدة، أئمة الحديث هم حماة العقيدة، وهم أنصارها في قديم الدهر وحديثه. ولا يبغضهم إلا من كان من أهل البدع والكذب والفجور، كما قال عبد الله بن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لا شك في هذا ولا ريب. فأهل السنة هم القائمون بها،
والقاعدون بها والرافعون رؤوسهم بها والذابون عنها. فالله الله معشر الإخوة والأبناء في تحقيق هذا الباب والاعتناء به لا سيما في مثل هذه الأزمان. وقد تكالبت على أهل السنة والحديث، أهل السنة والجماعة تكالبت عليهم الفتن وتكاثر أهل الأهواء، فعليكم بتحقيق الاعتقاد والعمل به، وعليكم أيضا بعد ذلك بهذه الأعمال. أركان الإسلام لا بد منها، لا بد من القيام بذلك، ثم المكملات لهذا مسابقة إلى النوافل. فإن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي تعلمونه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا يبغانا نخبره أن نصلي نحن في الليل ونبكي ونتهجد وكذا، الأعمال بيننا وبين الله جل وعلا. يبغى السلفيين يخبرونه بذلك، الأعمال بينهم وبين الله جل وعلا. لا بد من إخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. فالأمر بالإخلاص ضروري من شروط لا إله إلا الله. على العبد أن يبتعد عن الرياء، فإنه كان أخوف ما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته: أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر. سئل عنه فقال: يسير الرياء، والشرك منه أصغر وهو الرياء. فسره به ختام الأنبياء. لا شك المسلم الصادق يحرص كل الحرص على الابتعاد عن المراءة، فإنه من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص له في القول والعمل. ثم أختم هذا الكلام معشر الإخوة والأبناء بالصبر والاحتساب في الدعوة إلى هذا العلم الذي من الله به عليكم. بعدما علمتم وعملتم ادعوا، كما قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب على المسلم والمسلمة أن يقوم بهذا بحسب استطاعته. من علم يدعو إلى ما علم، وليعلم أن الناس لن يكونوا كلهم على باب واحد موافقين له فيما يقول، فلا بد وأن يجد المخالف له، لأن النفوس تهوى وتتمنى، والذي يدعوها إلى شرع الله لا بد أن يصطدم بها، فسيجد الأعداء والمخالفين والخصوم. فعليه أن يصبر ويحتسب في تعليم الناس الخير وفي دعوته للناس إلى الخير. فلا بد من الاحتساب، لا بد من الصبر. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكون خير قدا لك من حمر من النعم. لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب، ونحن في هذا الزمن خاصة بحاجة إلى دعوة حثيثة من أهل السنة لعموم المسلمين، عوام كبار صغار، أطفال ونساء، النساء فيما بينهن، وأيضا الرجل يوجه دعوته للنساء في خطبه في دروسه من المساجد التي يحضرها النساء أو تنقل. والنساء بحاجة إلى تذكير، لأن النساء هن أصل الأسر، فإذا ربت المرأة أولادها على الخير نشأت المجتمعات الخيرة الفاضلة بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب علينا جميعا أن نتكاتف في هذا الباب، كل بحسب استطاعته، إذ المقصود من التعلم العمل والحرص على هداية الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يحذرون عذاب الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.